ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، نحن في تفسير آيات في سورة النساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. سورة النساء أيها الإخوة، تتحدث آياتها عن العلاقات الاجتماعية، وعن رحمة الضعفاء من الأطفال الأيتام والنساء والفقراء، وتحدثت عن علاقة الإرث التي بين الأرحام، ومرت آيات تتحدث عن قوامة الرجال على النساء، ومر حديث عن الإصلاح بين الأزواج إذا اشتجروا. والآن الآيات تتكلم عن شعار المسلم في علاقاته مع الآخرين في مجتمعه وفي الناس عامة. فتقول الآية: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هذا شق. ثم تقول: وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. فالمسلم عنوانه في الحياة حسن علاقة مع الله تعالى، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وحسن علاقة مع الناس. هذا هو الدين. هؤلاء الناس سواء كانوا والديك، أو كانوا أقاربك، أو كانوا أيتاماً لا تعرفهم، أو كانوا مساكين، أو كانوا جيراناً، سواء كان هؤلاء الجيران من أقاربك أو كانوا غرباء عنك، سواء كانوا قريبين إلى دارك أو كانوا بعيدين عنك، وكل إنسان صحبته في سفر أو في مسير فعنوانك أن تحسن إليه، وكل ضعيف وكل ما ملكت يمينك فأحسن إليه. هذا هو الإسلام يا أخوان، حسن صلة بالله وحسن صلة بالناس. والله إذا سمحتم اقرأوا الآية وأصناف الناس الذين مطلوب إليك أن تحسن إليهم. من بقي من الناس؟ الوالدان أحسن إليهم، أقاربك، مين الأقارب؟ يعني إخواتك وعمومك وأولاد أخوالك، أولاد خالاتك وبنات عماتك وأولاد عماتك، كلهم أحسن إليهم. والأيتام أحسن إليهم، والمساكين أحسن إليهم، والجيران قراب أو بعاد أحسن إليهم. وإذا واحد صاحبته في سفر وقالوا أنها الصاحب بالجنب هي الزوجة، كمان أحسن إليه. وابن السبيل المنقطع اللي إجى على بلدك وانقطع به، كمان أحسن إليه. وما ملكت أيمانكم، هؤلاء الأرقاء، كمان أحسنوا إليهم. من بقي من الناس؟ ما عاد بي أحد. هذا هو الإسلام. نحن يا أخوان، هذا القرآن يا شباب يا رجال يا أيتها الأخوات، هذا القرآن دليل إرشادي. هذا القرآن كتاب الله عز وجل، جاء ليسعدنا في الدنيا ويسعدنا في الآخرة، جاء ليسعدنا فرداً ليسعدنا جماعة، ويسعدنا بلداً، ويسعدنا كرة أرضية، يسعدنا في الدنيا ويسعدنا في الآخرة. وقوة هذا الدين أنه يخاطبك أنت، لأنه مرات واحد بيقول لك: يا أخي ما حد عم يحسن من الناس. خير إن شاء الله، بس هذا الدليل الإرشادي جاء لك أنت وجاء لي أنا، فهو يدعوني أنا أن أحسن. بيني وبين ربي، ويدعوك أنت أن تحسن بينك وبين ربك، ويدعو الثالث يحسن بينه وبين ربه، ويدعو العاشر، وهكذا يحول الإسلام المجتمع بل أهل الأرض إلى أناس محسنين. الآن من الذي سيمنعك من الإحسان؟ من الذي سيصدك عن الإحسان؟ الشيطان وملأه. الشيطان بيجوا من أول شغلة بيقول لك يا أخي هذا أبوك وأمك ما عم يفهموا عليك، يا أخي هي أمك دائما ضدك، يا أخي هذا أبوك دائما عقله قديم، شلون بدك تقنعه بالشغلة ما عم يقتنع؟ بلا إحسان بلا بر بلا صلة. بس الله عز وجل قال وبالوالدين إحسانا. يأتي الشيطان يقول لك يا أخي هدون قرايبينك أنت عم تحسن لهم وهنين عم بيسيئوا لك، أنت تصلهم وهم يقطعونك، هذا عمك بزمانه عامل فصل مع أبوك كذا وكذا، هي خالتك عاملة مع أمك فصل كذا وكذا، هذا ابن خالتك لما صار عرسك ما إجا ولا شرف ولا حضر بالعرس، هذا ابن عمتك ما وقف معكم بالتعزية. بس أنت يا رجل دليلك الإرشادي وتعاليمك تأخذها مو من نفسك ولا من الشيطان ولا من ملائه، أنت تأخذ تعاليمك من ربك. الله عز وجل يقول واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبهؤلاء جميعا أحسن إليهم. فالمتوقع مني ومنك أن أقول لرب العالمين لبيك اللهم لبيك، ولو كانت نفسي تقول لي لا تفعل. مرات أمك تأمرك بأمر نفسك تقول لا تفعل، أمك تقول لك يا ابني الله يرضى عليك لا تروح، ألا أنت متواعد مع رفقاتك ومرتب روحة وروحة راكزة وصلون جمعة مرتبينة، جيت قلت لها لأمك أنا نازل وين رايح، قلت لها رايح مع رفقاتي، قلت لك بيرضاي عليك لا تروح. شغلة صعبة جدا يا أخوان، والله والله ما من أحد فيكم يا شباب يا رجال يا أخوات، والله ما من أحد يضع أمر الله على رأسه إلا سيضع الله تعالى أمره على رؤوس الناس، أقسم بالله العظيم ما في أحد بيناتكم سيرفع أمر الله ولو كرهت نفسه ولو كره شيطانه إلا والله الله ليرفعك ويجعل أمرك فوق رؤوس الناس، لأن الوصف الذي تتعامل به مع حضرة الله تعالى يعاملك به حضرة الله تعالى. إذا أردت أن تعرف مقامك عند الله فانظر مقام الله تعالى عندك. ونحن يا أخوان ويا شباب ويا أخوات بالمسجد كلاتنا ناس ملاح الحمد لله، قاعدين بالمسجد مع بعضنا البعض وعم نسمع كلمتين والإضاءة جيدة والتدفئة لا بأس بها ماشي الحال، بس نحن نريدك عندما يعرض لك هوى نفس يقول لك لا تفعل، أمك عيطت عليك كمان أنت عيط عليها لا سمح الله، أبوك عيط عليك كمان أنت عيط عليه لا سمح الله، هلأ نفسك تدعوك بس ربك يقول وبالوالدين إحسانا. ونحن يا أخواني اللي بيتبع هذا الدليل الإرشادي من اتبعه سعيد في الدنيا والآخرة، وسامحني إذا واحد ما اتبع الدليل الإرشادي مزق الدليل الإرشادي، مو شرط يمزق الورق لكن مزق تعاليمه سيضيع. أنا قلت لكم من بداية تفسير القرآن في سورة البقرة إذا أنت مسافر إلى بلد لم تأتي إليها قبل الآن وعطوك بمكتب الطيران بالمطار عطوك دليل إرشادي قالوا لك يا أستاذ فضل أي دليل إرشادي، هون المطاعم وهون الملاعب وهون المساجد وهون المكاتب وهون الفنادق وهي أرقام الطوارئ وهي أرقام المشافي وهي أرقام التكاسي، أم أنت مسكت الدليل الإرشادي وشقيته وقلت لهم شو عم تعطون دليل إرشادي، شو أنا ما بفهم، ما لكم شايفيني أنا معي شهادة جامعية، أنا مالي سائل عنكم واللي أنا بعرفه أنتم كلكم ما بتعرفوا، شو بيصير يعني إذا أنت مزقت الدليل الإرشادي شو سويت؟ ضيعت نفسك وضللت في ذلك البلد. وإذا أخذت الدليل الإرشادي قلت لهم كتر خيركم وحطيته بهالشنطة وسكرت عليه وكمان ما بدك لا بدك تقرأه ولا بدك تتبعه، حتى قايلين لك بالدليل الإرشادي امشي من هذا الطريق هذا طريق رئيسي، قلت أنا بعرف شو شلون بدي أمشي، سكرته صرت تمشي على هواك، شو بيصير فيك؟ بدك تضيع. ولله المثل الأعلى، هذا هو القرآن الكريم. الله عز وجل يقول وبالوالدين إحسانا، هيك قال الدليل الإرشادي. إذا واحد قال إيه بس أنا يلي أمي عاملته فيني ما حدا بيناتكم بيعرفه وهي إحسانا وما إحسانا ما بديها، خير إن شاء الله، بس لا تأخذنا إذا ضعت لأنك أنت عم تترك الدليل الإرشادي. يا شباب شو معنات مسلم؟ يعني مستجيب لأوامر الله أحب أم كره، الصحابة، لماذا صار سيدنا عمر عمرا؟ لماذا صار أبو بكر أبا بكر؟ لماذا صار عثمان عثمانا؟ لماذا صار علي عليا؟ لماذا صاروا مبشرين بالجنة؟ لماذا صاروا يهتز منهم كسرى وقيصر؟ لأنهم ائتمروا بأمر الدليل الإرشادي كما قال حرف حرف وكلمة كلمة. بزمناته سيدنا عمر وهو أمير المؤمنين بيفوت عليه واحد ليس من سكان المدينة بيقول هيه يا ابن الخطاب أعطنا من هذا المال الذي ليس مالك ولا مال أبيك. هيك تخيل حالك أنت مدير عام لشركة وفات لعندك واحد وأنت مركز لي حالك وقال لك هي أبو الشباب اللي قاعد لي في هالطاولة هات أعطينا من هالمصاري اللي معك، وأنت قدام المدراء تبعك الفرعيين والمدير التنفيذي وشايف حالك وما لك مصدق. عمر ابن الخطاب مو مدير تنفيذي ولا مدير عام، عمر ابن الخطاب أمير المؤمنين وبيفوت لعنده واحد وبيصرخ فيه بهالطريقة وأمام مستشاري عمر. فهم عمر بأن يبطش به، ومعه حق لما ما معه حق؟ معه حق. فعمر معه حق، هم أن يبطش به. بيقول له أحد الجالسين مستشارين عمر بيقول يا أمير المؤمنين إن الله تعالى يقول خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا الرجل من الجاهلين، والله عم بيقول لك خذ العفو بدك تعفي عنه يا عمر. هلأ عمر طالع خلقه سيدنا عمر من دون شيء، يعني هو وصفه في الكتب صاحب هيبة وصاحب شدة وصاحب حزم شديد، وهلأ واحد طالع له خلقه وبالحق يعني زاد بقى. هلأ شو صار بزمناته سيدنا عمر؟ زيد ابن سعنة إجا حكى مع النبي صلى الله عليه وسلم كلمة، فبيقول كتاب السير فدارت عيون عمر في رأسه، صار هيك تدور إنه شو سبب. تصوروا منظر سيدنا عمر هلأ هيك غضبان بيقول له ذاك الرجل يا أمير المؤمنين إن الله تعالى يقول خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. قال خلص إذا الدليل الإرشادي هيك بيقول، لو أنا دارت عيوني برأسي ولو أنا عمر بن الخطاب أنا يلي بيقوله الدليل الإرشادي يلي بيقوله القرآن الكريم سأنزل عليه، عفونا عنه الله معه بس امش مشو من هون. أنت لازم توصل لهيك، يعني نفسك تطلب إليك أن تفعل، حتى إذا قرأنا عليك آية من القرآن الكريم تقول لا تفعل بتقول حاضر خلص هيك الله بده على العين والرأس. لازم أنت إذا نفسك تحب أن تفعل شيئاً والقرآن يقول لا تفعل تقول حاضر، إذا الله قال ما بدي أفعل على عيني وأنا نفسي بدي أرميها في الأرض. هلأ هناك أنت بتكون مسلم حق الإسلام، أنت مطيع لأمر الله تعالى حق الطاعة. لما النبي صلى الله عليه وسلم أنزل الله تعالى عليه عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، وكان تعرفوا القصة عبد الله بن أم مكتوم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث وجهاء قريش، إجا عبد الله بن مكتوم الأعمى يقول يا رسول الله علمني ديني علمني ديني، فالنبي صلى الله عليه وسلم أعرض عنه وهو أعمى ما شاف العبسة تبع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أنزل الله في القرآن الكريم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر. قال فقام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم باكيا يتلمس الجدران من البكاء، وكان كل ما شاف سيدنا عبد الله ابن أمي مكتوم يقول أهلا بمن عاتبني فيه ربي، امتثال لأمر الله عز وجل. ستنا عائشة تقول رحم الله نساء المهاجرات الأول، لما أنزل الله تعالى آيات الحجاب قال لم ينتظرن أن يرجعن إلى بيوتهن وإنما شققن مرطهن، لابسة واحدة عباية، لما نزلت آيات الحجاب هن قاعدين بالجامع ما استنوا ليروحوا على البيت ويجيبوا إشار بيحطوه على راسهم يجيبوا منديل يلقوه على وجوههم، شقوا طرف العباية هيك بقلب الجامع، النبي صلى الله عليه وسلم تلا عليهم آيات الحجاب شقوا طرف العباية وحطوه على رؤوسهم. الله لأنه الذي يقول. يا شباب يا أخوان يا أيتها الأخوات، نحن مدعوون جميعا إذا قال الله أمرا أن نبادر ونطبقه 100% وأن نسارع في هذا الشيء. لما الله بيشوفنا نسارع في الخيرات نسارع في الالتزام بأمره والله سيسرع إليك الفرج وسيسرع إليك الخير وسيسرع إليك العز بالدنيا والآخرة. وإلا شو معنات يا أخوان؟ النبي صلى الله عليه وسلم 23 سنة من وراء هذه الدعوة ب 23 سنة انتشر الإسلام من أقصى الأرض إلى أقصاها كما ترون اليوم. شو معنات سيدنا عمر بالسلم الخلافي 10 سنين 13 سنة بيفتح بلاد العالم من الشرق إلى الغرب. لما أنت بتسرع بتنفيذ أمر الله، الله بيسرع بإرضائك وبإسعادك وبعزك بالدنيا والآخرة. هذا الدليل الإرشادي يا إخوان كان صالح قبل 1400 سنة، وهو صالح قبل 1300 و1200 و1900، وهو صالح اليوم، وهو صالح بعد 1300 سنة لقدام، وهو صالح إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. والأمر متعلق فيك أنت، أنت لذلك جهزوا حالكم أن تبادروا إلى أمر الله تعالى. إذا قال لك أحسن إلى الناس قل له حاضر. ما حدا يجي يقول يا رب هلأ الدنيا فيها أزمة، ويا رب هلأ مو وقت الإحسان، ويا رب الغلاء أنت شايفه، ويا رب هلأ مو خرج واحد يحسن للآخرين، إدوبي أمن أكلي وشربي. أخي إذا الله عز وجل قال لك بدك تحسن إلى هؤلاء قل له حاضر، لبيك اللهم لبيك. ما أحد يقول يا ربي ما بيستاهلوا، يا رب أنا بزماناتي أحسنت لفلان وفلان وفلان وانقلبوا علي، يا رب فلان أنا بزماني مجوزه والله لا يوفقه شو ساوى معي. أخي الله عز وجل هيك قال لك أحسن لها، أحسن لها العباد. أنت شأنك أن تقول لبيك اللهم لبيك وأن تجتهد في هذا الإحسان. هلأ لما الله عز وجل بشوفك تمشي في أمره وتمشي في تطبيق أوامره وتجتنب نواهيه، والله الله معقول الله يغشنا يا أخوان؟ معقول الله عز وجل لا يفي لنا بوعوده؟ معقول الله عز وجل لا يعطينا ما وعدنا؟ مستحيل. ومن أصدق من الله قيلا؟ اللهم لا أحد. ومن أصدق من الله حديثا؟ مطلوب منك أمران، أن تحسن صلتك بالله وتحسن صلتك بالناس. بس يا إخوان هذا القرآن الكريم يحتاج إلى أرض خصبة حتى ينبت من كل زوج بهيج. أرض القرآن الكريم مو أدنيك هدون، بعيد من هون، لأنه أبو جهل كان يسمع بأدني بس لا كان يعي شيئا ولا كان يستقر في قلبه شيئا ولا كان ينبت شيئا، والمشركون كانوا يسمعوا بهدول الأدنين. القرآن الكريم هذا الغرس وهذا الزرع يحتاج إلى قلب ذاكر لله تعالى، قلب مسقي بماء الذكر، قلب ندي وتربته طيبة تستقبل البذار فتنبت منها شجرا طيبا أصله ثابت وفرعه في السماء. لذلك نصيحة يا أخوان ويا أخوات، أكثروا من ذكر الله تعالى. كلما أكثرت من ذكر الله تعالى فأنت تهيئ قلبك لاستقبال أوامر الله، فبتصير إذا سمعت واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، ولا سمح الله أنت مقصر مع أمك أو مقصر مع أبوك، ما يستطيع قلبك إلا أن يرتجف وبدنك إلا أن يقشعر وعينك إلا أن تدمع، وتبادر مسرعا إلى امتثال أمر الله تعالى. وإن ظلما وإن ظلما وإن ظلما، لو كانت أمك ظلمتك ولو كان أبوك ظلمك ما بتقدر، لأنه الله عز وجل بس بده يكون القلب ندي. أما إذا بعيد من هون القلب صخري، قد ما حطيت فيه بذار وقد ما نزلت عليه أمطار ما بيعلق شيء، ما بيعلق، بيوع كله على الأرض وما له قيمة هذا الكلام بيصير عنده. بس إذا القلب ندي تطلع شجرة أصلها ثابت وفرعها في السماء. فالآية القرآنية تقول واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. العبادة هي طاعة ممزوجة بذل وحب. هلأ مرات أنت بتطيع شخص بس أنت لا تتذلل له، مرات أنت تطيع معلمك بالشغل بس أنت لست ذليلا لمعلمك ولست مستعد أن تكون ذليلا لا له ولا لغيره من البشر، ومرات أنت تتذلل لإنسان بس أنت تكرهه مجبر على أن تكون تحت أمره وأنت أكره ما عليك أوامره. بس رب العالمين أنت تطيعه وتتذلل بين يديه وتحب أن تكون مطيعا لربك ومتذللا بين يديه. فالعبادة هي طاعة ممزوجة بذل وحب. نقول الطريق معبدة يعني مذللة وممهدة، واعبدوا الله يعني أطيعوا أوامر الله وتذللوا بين يديه لأنه ربكم وأنتم عبيده، واجعلوا هذا الذل ممزوجا بحب، ولا تشركوا به شيئا. شهادة الإسلام التي نسعد بها في الدنيا وفي الآخرة نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أولها نفي وآخرها إثبات. فأنت تنفي أن تعبد شيئا إلا الله، تنفي أن يكون هناك معبود بحق في هذه الأرض أو في السماء إلا الله عز وجل. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. المشركون كانوا يعبدون الله بس مع الله يعبدون الأصنام، قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. إن كانوا يؤمنوا بالله بس بيقولوا مع الله مع الله لازم نعبد الأصنام. أما الله عز وجل قال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، لا تطلب بعملك ثوابا ولا أجرا ولا وجاهة إلا من حضرة الله تعالى. لا تشرك مع الله تعالى شيئا، لا تطلب لا سمعة ولا مراءة ولا ظهور ولا أن يصفق لك الناس ولا أن نحط اسمك على اللوحة ولا أن نثني عليك. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. كمان حتى أحرر العبادة في قلبي لله وأتخلص من الرياء، الشرك شركان، فشرك جلي وهو عبادة الأصنام وما سوى الله عز وجل، وشرك خفي وهو الرياء، أنه أنا بدي صلي بس أنت مشان تشوفني أني أنا عم صلي، أنا بدي أقرأ قرآن مشان أنت تشوفني أنه أنا عم بقرأ قرآن، أنا بدي جيب على الجامع الشغلة الفلانية بس بدي إياكم تحطوا لي إياها بإرني وجيها مشان كل ما فتت وطلع شق عليها، طلعت شق عليها، بدي تقولوا للناس أنه أنا اللي ساويت هاي الشغلة بالجامع. الله عز وجل قال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هذا واحد. والقسم الثاني وبالوالدين إحسانا، ثم سائر الأصناف، كل هذه الأصناف للإحسان. بس أنا اليوم يا أخوان جئتكم بمفردات أريد أن أقرأها بين أيديكم متعلقة بالإحسان للوالدين، لأنه شوفوا يا شباب وأنتم سالكون إلى الله، ويا أيتها الأخوات والله والله لن يصلح سلوكك إلى الله تعالى إلا ببر الوالدين. وأنا بدي لكم شغلة يا شباب، أنا يمكن كل شهر شهرين إلا ما تتصل فيني شي أم وهي تبكي مقهورة من ابنها الذي قاهرها ابنها. ومرات يتصل بيني أب مقهور وعم يبكي بكاء، رجل يبكي، والسبب أن هذا ابنه هو الذي أبكاه. أنا بدي لكم شغلة يا شباب والله والله إذا أمك ما بترضى، إذا أبوك ما بيرضى، أمورك صعبة جدا جدا فوق ما تتخيل. وأنا مرارا ما أقول لكم أنت بالخيار بأمرين، يا بتكون مع أبوك وأمك ند لند، بيقولوا كلمة بتقول كلمتين، بيقولوا رأيهم أنت بتثبت رأيك، بتزاحمهم وبتطاحنهم وبتصارعهم وبتقارعهم، ومرة بيفوزوا ومرة هنن أنت بتفوز عليهم، بتكون هيك يعني تنتصر لنفسك من أمك وأبيك بصيرها. بس بقال حياتك كلها ستكون تعبا، كلها بلا استثناء والله، الدراسة تبعك والشغل تبعك والعسكرية تبعك والسفر تبعك وزواجك وولادك وشراء بيتك، مع أمك وأبوك بتاخد راحتك قد ما بدك وبتقارعهم، بس ستتعب بحياتك كلها. أو في عندي خيار تاني، مع أمك وأبوك تغالب نفسك حتى تطيع أمك وتطيع أباك، وبتتعب كتير مع أمك وأبوك لأنه البر صعب ما له سهل، يعني متعب الحياة، بس بالمقابل بترتاح بالحياة كلها والله، بدراستك وبزواجك وبعسكريتك وبسفرك وبحضرك وبأولادك وبشراء بيتك. أنا بنصحك اتعب مع أمك وأبوك وارتاح بباقي الحياة، أحسن يا أخي ما أنك بدك ترتاح مع أمك وأبوك وتثبت كلامك بس الله وكيلك بدك تتعب بكل الحياة، شو بدك بها الشغلة؟ هلأ أمك وأبوك أطع أمرهما إلا إذا أمرك بمعصية فلا تطيع، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. إذا أمك قالت لك طلق مرتك لا تطلق، معصية لأنه، وإذا أمك قالت لك ترك الصلاة لا تتركها لأنه معصية، وإذا أبوك قال لك روح يا أخي امشي بهالطريق وصافح النساء لا تصافحهم، لا تسمع كلام أبوك. إذا أمرك أبوك بمعصية فلا تستجب، بس إذا أمرك بأي شيء آخر استجب لأمره، والله المكسب معك الله، لأنه الله عز وجل يا أخوان أول من أمرنا بالإحسان إليهم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، أول شيء وبالوالدين إحسانا، من بين كل هالبشر الأقارب والجيران والغريب والقريب واليتيم والمسكين والبعيد والمحب وغير المحب وابن السبيل، أول شيء أمك، أول شيء أبوك. بقى يا شباب الله يرضى عليكم كل واحد بيناتكم يبذل ما استطاع في أن يرضي أمه وأن يرضي أباه، والله الله بيعطيك إمدادا روحيا، حتى سلوكك إلى الله يتحسن، حتى إقبالك على الله يتحسن. شيء غريب يا أخوان، هيك الله أراد، نحن لا نعلم أمرا يقربنا من الله إلا إذا أمر، أنا شو بيعرفني؟ ما شو بيعرفني ما الذي يقربني إلى الله؟ والله ما بعرف، إلا أن الله قال لي يا عبدي أنا بدي منك أعبد الله ولا تشرك به شيئا وبالوالدين إحسانا، هيك الله بده. فنحن ما بنعرف شيء يقربنا إلى الله إلا ما أمر. وسبحان الله، نصوص الوالدين وبر الوالدين كلكم يحفظ، شيء غريب عجيب، شيء غريب عجيب، وثواب بر الوالدين والله غريب عجيب. وهذا يا إخوان مو بس سمعناه عن النبي صلى الله عليه وسلم، مو بس قرأناه بالقرآن الكريم، هذا رأيناه رأي عين، رأي عين. والله والله كل واحد بيناتكم حيصير عمره 40 سنة، يعني دقوا على هذا الكلام، بس يصير عمرك 40 سنة فصاعدا ستكون قد أراك الله بعينك. أنا جاوزت 40، أراني الله بعيني أناس كانوا بارين وكيف كانت عاقبتهم، وأناس عاقين وكيف صارت عاقبتهم. ولا أنا متأكد كل واحد فوق 40 شاف بعينه، بعينه من أقاربه من معارفه من رفقاته من جيرانه برر وكيف عاقبتهم، وعقق وكيف عاقبتهم. طيب يا إخوان يا شباب، معقول أنت رد ترجع تجرب أنه أنا مالي مصدق؟ طيب بيصير، هذا القرآن يحدثك، هذا النبي صلى الله عليه وسلم يحدثك، هذا الواقع والرؤى تحدثك. وفي شيء صدقوا من كتر هؤلاء البرر ما يعطون من الخير، شيء فوق الوصف، فوق الوصف وفوق التخيل، وتكاد إذا قلته يعني أنت ما تصدق، بس هو جرى جرى. والسبب أنه بار بأمه، والسبب أنه بار بأبيه. طيب بس أكيد أكيد هذا البر متعب أكيد، لأنه مرات أمك بتكون أنت مجهز 50 شغلة بدك تساوي شغلة، تيجي بتقول لك لا تساويها. يا لطيف شو صعب، لكن أنت مرتب وقايل لكل هالعباد وكل هالبلاد. واحد من أهل الحديث، واحد من أهل الحديث قال كان يدرس، والله أنا مرات بتصور قاعد هيك، صور ولا أنتوا قاعدين كلكم بهالدرس وهو هالشيخ قاعد هون يدرس. قال فكانت أمه تدخل إليه على الدرس تقول قم وعلي في الدجاج. لك هلا عنا درس التنين والناس قاعدين والشباب كله جاي وعم يستنوا، قال قوم على الدجاجات. لا، فيترك الدرس ويروح يعلي في الدجاجات اللي قتله امه. بس شو بقى، هلا سطر له في كتب تراجم الرجال من 1000 سنة يمدح ويثنى عليه. شغله صعبه صعبه، والدتك لا تقدر ما انت فيه من المهام والمشاهد. بس يا اخي خلص، اذا قالت لك يا اخي افعل افعل، وإذا أبوك قال لك لا تفعل لا تفعل، وإن كان أنت ضايقت، بس والله هذا يسعدك، والله والله هو سبب سعادتك وسبب رفعتك. قال الله تعالى ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. الله قال لك يا عبدي أنا وصيتي عندك أمك وأبوك أحسن إليهم. قال الله تعالى ووصينا الإنسان بوالديه. كان شيخنا الله يرحمه يقول يا ابني إذا هلأ جبت لكم قطة وقلت لكم هالقطة وصية من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إنه ديروا بالكم عليها، شو بتساوي مع هالقطة؟ يعني يمكن طعمية وأنا ما أكل، سدي لأشتري للحمة تأكلون هي وأنا ما بدي أكل لحمة، هي من عند سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طيب هلأ مو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رب العالمين، ومو قطة، أبوك وأمك. قال ووصينا الإنسان بوالديه. يا عبدي وصيتي عندك أمك وأبوك، شو بدك تعامل أمك وأبوك بقى؟ قال الله تعالى ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. أنا طلبت من الحاسب أن يبحث لي في القرآن الكريم على وصينا الإنسان، ما لقيت إلا آيات الأب والأم، ما في وصينا الإنسان بالقرآن الكريم إلا بأبوك وأمك. يعني هل وصية يا رجل؟ معقول أنت كمان تروح تزعلها؟ معقول أمك عم تجي تبكي مقهورة مقهورة، تتصل تبكي بكاء ما عاد عم يطلع صوتها يا رجل، قهرها ولا تأخذني. يعني هو بالآخير ابنها، يعني اللي عمره 16 سنة لما 20 سنة لما 30 سنة لما 40 سنة لما 50 سنة. في كتب التراجم أيها الإخوة، تراجم الرجال الذين لهم قيمة في هذه الأرض الذين جاءوا، كل هؤلاء الرجال الذين ترجم لهم كان مما يثنى عليهم يقولون كان بارا بأبيه، كان بارا بأمه، كان بارا بهما، لحقته بركة دعاء والديه. هيك أنا عم بقرأ بكتب التراجم، ما في ولا واحد أثنوا عليه وكان يقهر أمه. هذا اللي بيقهر أمه لا يترجم له أصلا ولا يذكر اسمه في التاريخ، وما له قيمة أمام الناس ولا أمام الرجال. وكان يثبت كلامه في وجه أمه فتجلس باكية، لا يترجم لهؤلاء الناس، بس كل الذين ترجم لهم من أهل الخير والرشاد والصلاح والذكاء والعباقرة يمتدحونهم بالبر، باراً بأمه، باراً بأبيه، باراً بهما. وهلأ سير البر بهؤلاء الكبار القوم كثيرة، على رأسهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وأنتم بتعرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ولد كان أبوه متوفى، ولما عمره 6 سنين ماتت أمه، مع هيك يذكرون بر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمه من الرضاع. أمه اللي رضعته قال كانت تأتي أم النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاع فيقوم لها يجلسها على ثوبه، يشلح ثوبه يحطه على الأرض لأنه ما كان عندهم سجاد فتجلس عليه، وكانت تأمره وتنهاه فيأتمر وينتهي. سيدنا أبو هريرة قال كان سيدنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه بارا بأمه، إذا دخل البيت قال لها رحمك الله كما ربيتيني صغيرا، تقول أمه وأنت رحمك الله كما بررتني كبيرا. ذكرت كتب التراجم عن عبد الله بن عون المحدث الثقة أنه كان بارا بوالديه، لم يأكل معهما قط في وعاء، فقيل له في ذلك قال أخاف أن يسبق بصرهما إلى لقمة فآخذها. هلأ مرات البار بيتفنن في البر، قال ما بيعد بيأكل وأمه من نفس الصحن، قال بركي عين أمي وقعت على لقمي وأنا كانت إيدي سابقة لها، ما حلو عيب أنا بحق أمي. دعته أمه يوما في حاجة فأجابها برفع الصوت، يعني قالت له يا عبد الله، هو عبد الله بن عون، فهو بس شاني إلا لنعم بس رفع صوته، قال فأعتق رقبتين كفارة لرفع صوته على صوتها. إنه شلون هيك عيط بوش أمي مع أنه هو يعني بيعيط شان تسمعه أنه حاضر أنا جاي. قالوا في ترجمة العامل العابد الورع الثقة محمد بن سيرين كان يصوم يوما ويفطر يوما وكان بارا بأمه. قالت حفصة أخته كانت والدة محمد حجازية وكان يعجبها الصبغ، وكان محمد إذا اشترى لها ثوبا اشترى ألين ما يجد، اشتري لأمه أحلى فستان، فإذا كان عيد صبغ لها ثيابا وما رأيته رافعا صوته عليها، كان إذا كلمها كالمصغي إليها، حكيها هيك مثل وشوشة يعني لأمه. وعن ابن عون قال إن محمدا كان إذا كان عند أمه لو رآه رجل لا يعرفه ظن أن به مرضا من خفض كلامه عندها. لما بيحكي مع أمه من كتر ما بيوطي صوته، إذا أنت قاعد معه بتفكره شبه هذا مريض صايبه شيء ما عم يعرف يحكي. هو محمد بن سيرين محدث ثقة. قالوا في ترجمة التابعي حيوى بن شريح كان يدرس في المسجد وكانت تأتيه أمه فتقول له قم فعل في الدجاج فيقوم ويترك التعليم برا بوالدته. قالوا في ترجمة الإمام الذهبي مؤرخ الإسلام تتلمذ على كثير من علماء دمشق وما حولها. الذهبي من كفر بطنة له كثير مشايخ من الشام ومن ريف دمشق، رغب بعد تتلمذه على مشايخ دمشق وريفها رغب في الرحلة إلى مدن مقاربة وبلاد مجاورة، بده يسافر على الحجاز، بده يسافر على بغداد، بده يسافر عشان يطلب العلم، لكن والده ضن به وخاف عليه فمنعه السفر إذ كان وحيده. أبوه قال له الله يرضى عليك يا ابني لا تسافر. قال فالتزم الابن طاعة أبيه وبره مع تحسره الشديد على غيابه عن مجالس بعض العلماء الذين كانت ترده أخبارهم. ولما اشتد عوده وبلغ 20 أذن له والده بالسفر على ألا يقيم مسافراً أكثر من 4 أشهر، فكان ملتزماً شرط أبيه. في واحد من أساتذة جامعة تشرين كتب، رئيس جامعة تشرين في عام 1972 عمل دعوة لأساتذة جامعة تشرين ليحتفلوا، دعوة عشاء ليحتفلوا بمرور سنة على تأسيس الجامعة. هي مؤسسة ب 1971، ب 1972 بده يعمل لأساتذة الجامعة عشاء، دعوة عشاء مشان يعني احتفالا بمرور عام كامل. كان واحد من المدرسين بجامعة تشرين دكتور محمد سعيد رمضان البوطي الله يرحمه، كان يطلع من الشام كل يوم أربعاء يدرس مادة علوم القرآن بكلية الأدب العربي هناك وينام باللادئية ويرجع يوم الخميس. ف فرئيس الجامعة الدعوة اللي مساوية يوم الخميس المساء، العشاء يوم الخميس مساء، فكان جاي لعند مكتبة الجامعة يدعو أحد الدكاترة كأنه كان مسؤول عن مكتبة الجامعة، وكان الدكتور سعيد عند مدير المكتبة. فرئيس الجامعة دعا الدكتور سعيد ودعا الدكتور المسؤول عن المكتبة. الدكتور المسؤول عن المكتبة شكر رئيس الجامعة وقال له نتشرف إن شاء الله نكون. دكتور سعيد قال له بس إذا سمحت، أنا بيسعدني وبيشرفني هذا الشيء، بس أنا بدي أسأل والدي، بدي أسأل أبي. دكتور سعيد لما دعي هالدعوة كان هو عميد كلية الشريعة بدمشق. عميد كلية الشريعة بيعزمه رئيس الجامعة بتشرين، بيقول له والله بس لأسأل أبي. فاستغرب رئيس الجامعة أنه أستاذ جامعي في عمره فوق 40-45 أكثر أو أقل وعميد كلية قال بدي أسأل أبي. بس قال له كما تشاء. من عند المكتبة دق الدكتور سعيد بالتليفون عالشام، والده الشيخ الملا، السلام عليكم أبي، رئيس الجامعة جامعة تشرين يدعونا إلى عشاء في مساء الخميس عنده في ما بعرف مكتبه بيتي، هل تأذن لي؟ شكرا أبي، السلام عليكم. فرئيس الجامعة قال له الحمد لله يا أستاذ مشي الحال، يعني هي أخذت إذن الوالد. قال له لا والله بعتذر، لم يأذن لي أبي. تفاجأ رئيس الجامعة، أستاذ جامعي وعميد كلية بيقول لي اسأل أبي، لا. وبعدين أبوه قال له لا، ما قال له شيء، يعني طول لي بالك يا أبي، والله حلوة يعني رئيس جامعة عم يدعينا والزلمة قايم بواجبنا وهذا أمر لازم بروتوكولي، يا أبي أنا عميد كلية صرت شو، لا الله يخلينا ياك، لا يلا حبجيب لك شوية سمك معي، مع السلامة. خلاص أبوه قال له لا الله يرحمه. فقال له يا أخوان هذا الأستاذ الجامعي، قال أنا استغربت كيف يتعامل هيك. هلأ هذا الشيء يرفع الدكتور سعيد رمضان البوطي الله يرحمه، لما يخفضه بر أبيك وسماع كلمة أبيك والتزام أمر أبيك، هذا مما سطر له ومما كتب عنه. وهكذا أيها الإخوة، الحقيقة الحديث عن بر الوالدين وعن قصص بر الوالدين كثيرة. روى الخليفة المأمون أنه لم يرى أحداً أبر من الفضل بن يحيى بأبيه، فقد كان أبوه لا يتوضأ إلا بماء ساخن، فلما دخلا السجن، الفضل ابن يحيى مع أبوه، فلما دخلا السجن منعهما السجان من إدخال الحطب في ليلة باردة، فلما نام أبوه قام الفضل وأخذ إناء الماء وأدناه من المصباح، فلم يزل قائماً به حتى طلع الفجر، فقام أبوه فصب عليه الماء الدافئ. فلما كانت الليلة الأخرى، السجان انتبه أنه هذا الابن حط علبة المي على هالشمعة. فلما كانت الليلة الأخرى أخفى السجان المصباح، قام هذه الشمعة، قام الفانوس أخده. قال فقام الفضل فأخذ الإناء فأدخله تحت ثيابه ووضعه على بطنه حتى يدفأ بحرارة بطنه، متحملاً بذلك برودة الماء والجو. مشان أبوه لما يقوم الصبح بده يتوضأ تجي المي شوية دافية. يا أخوان يا شباب يا رجال يا أخوات، والله مهما برت إحداكن أمها وأباها، ومهما بر أحدنا أمه وأباه، فهذا عز ورفعة وعطية من الله عز وجل بالدنيا والآخرة، وهو امتثال لأمر الله تعالى وعبد الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا بر آبائنا وأمهاتنا أحياء وأمواتا، ونسأل الله عز وجل أن يملأ قلوب آبائنا وأمهاتنا رضا علينا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
ذلك الكتاب لا ريب فيه.